بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو سنة. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحبابه، لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. ويجب بالنذر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، رواه البخاري. كتاب الاعتكاف سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي تفعل في أي وقت، وخاصة في رمضان، في العشر الأواخر من رمضان. وأصل الاعتكاف لغة بمعنى اللبس أو الحبس أو الملازمة. فيقول الإمام الشافعي رحمه الله: الاعتكاف لزوم المرء شيئا، وحبس نفسه عليه برا كان أو إثما. الاعتكاف أن يلزم الإنسان شيئا ويحبس نفسه عليه، سواء هذا الشيء كان طاعة أو معصية. قال الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قول إبراهيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام لقومه الذين يعبدون التماثيل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أصنام أنتم ملازمون لعبادتها، لماذا؟ قال الله تعالى: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. بنو إسرائيل لما نجاهم الله عز وجل من البحر، أتوا على قوم ملازمين أصناما لهم يعبدونها من دون الله، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. من ذلك قول الله عز وجل في البر: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا تباشروهن وأنتم عاكفون، ملازمون لعبادة الله عز وجل في المساجد. يبقى الاعتكاف سمي اعتكافا لملازمة الإنسان طاع، أو لملازمته بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقال عكف يعكف ويعكف لغتان فيها. يسمى الاعتكاف اعتكافا، ويسمى أيضا جوارا ومجاورة. جوارا، ومنه قول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد. مجاور في المسجد صلى الله عليه وسلم معناه أنه معتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم. قالت: فأرجله وأنا حائط. فأرجله وأنا حائط، تسرح شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو مداور في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. الاعتكاف سنة زي ما بيقول لنا هنا. وقال في الشرح الكبير: لا نعلم خلافا في استحباب. قلنا أنه في الشرع أو في اللغة بمعنى المكس ومعنى الملازمة، والاعتكاف في الشرع بمعنى اللبس في المسجد من شخص مخصوص بنية. يبقى المكس أو اللبس في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة، هذا الاعتكاف في الشرع. الاعتكاف سنة، وده إجماع أهل العلم زي ما بنقول ابن المنذر هنا. يقول: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فالذي ينذر طاعة يلزمه الوفاء بها، فالاعتكاف طاعة، فإذا نذر المسلم الاعتكاف لزمه الوفاء به. يستحب الإكثار من الاعتكاف، المسلم يعتكف إذا وجد السبيل لذلك في رمضان وفي غير رمضان. يتأكد الاستحباب في العشر الأخير من شهر رمضان، كما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. ده في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، معنى المداومة والمواظبة على ذلك. وفي رواية الإمام أحمد عن عائشة أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر ويقول التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، بيان العلة من الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، رجاء ليلة القدر، رجاء موافقة ليلة القدر وحسن العبادة فيها. أيضا في البخاري عن أبي هريرة قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. كان يعرض، يعني جبريل يعرض القرآن للمعارضة، يعني يقرأ جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، أو يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يسمع، هذه المعارضة. فهنا يذكر أو تذكر سيدة عائشة رضي الله عنها، أو هذا حديث أبي هريرة، يقول وكان يعتكف كل عام عشرة، زي ما في حديث عائشة رضي الله عنها. ذكر هنا وزاد قال فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم، يعني في آخر حياته، آخر سنة من حياته صلى الله عليه وسلم، اعتكف 20 يوما صلوات الله وسلامه عليه. بل واستحب قضاء هذا الاعتكاف اللي هو اعتكاف رمضان إذا فات الإنسان، إنسان مواظب عليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فاته بسبب من الأسباب يستحب أن يقضي هذا الاعتكاف، وليس فرضا واجبا إنما يستحب. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة رضي الله عنها فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد هو أنه يعتكف، فكان يعتكف في خيمة في خباء في المسجد عليه الصلاة والسلام، فالسيدة عائشة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتكف معه، يعني تعمل لها خباء هي أيضا، فلما رأت ذلك السيدة حفصة استأذنت من عائشة أنها تفعل ذلك، فبني لها أيضا خباء في المسجد. كذلك السيدة زينب أمرت ببناء خباء في المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أخبية في المسجد، فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا، البر أردنا بهذا، في رواية البر أردنا بهذا، ما أنا بمعتكف، ما أنا بمعتكف، فلم يعتكف في هذا العام، وأمر بتقويض الأخبية جميعها، فقوضت جميع الأخبية ولم يعتكف في رمضان في هذا العام. فرجع صلى الله عليه وسلم فلما أفطر من رمضان قال اعتكف عشرا من شوال، أو قالت عائشة اعتكف عشرا من شوال، في رواية فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، حتى اعتكف، دي رواية من الروايات. في رواية أخرى فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، في آخر العشر من شوال. هنا ذكرت في الرواية أنه اعتكف العشر الأول من شوال، في الرواية دي فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، وكأن معنى هذه الرواية يعني آخر ما انتهت العشرة الأخيرة من رمضان اعتكف من شوال صلى الله عليه وسلم، يعني في بدء شوال، وليس معناه أنه اعتكف آخر شهر شوال. يبقى هنا جملة الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف بسبب شيء، خشي صلى الله عليه وسلم من غيرة نسائه عليه الصلاة والسلام أن يكون اعتكافهن للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للمجاورة في بيت الله عز وجل، وليس لذكر الله سبحانه، فلذلك لم يعتكف عليه. أيضا في حديث آخر في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وإذا سافر اعتكف من العام المقبل 20. يبقى فيه أيضا أنه قد يأتي عليه سفر لجهاد في سبيل الله عز وجل في رمضان فلا يعتكف، يقوم يعوض في العام اللي يليه يعتكف 20 يوما صلوات الله وسلامه عليه من رمضان. دي جملة من الأحاديث اللي فيها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وأنه إذا فاته لشيء كان يقضي ذلك، وهذا القضاء استحباب وليس فرض. بيقول لنا هنا شروط صحة الاعتكاف ستة أشياء، شروط صحة الاعتكاف ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز، يعني زي غيره من العبادات، النية. الحديث إنما الأعمال بالنيات. الإسلام أن لا يقبل من كافر عمل حتى يأتي بأصل الأصول وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العقل فالمجنون لا تقبل منه عبادة ولا يكلف بها. والتمييز التمييز يفرق بين الصبي الصغير وبين المميز الذي يفهم الذي يميز العورات الذي يعرف الصح من الخطأ فهذا المميز اللي جاوز 7 أو 8 سنوات. يبقى دي 4 شروط موجودة في كل العبادات نية وإسلام وعقل وتمييز. هنا حيزيد بعدم ما يوجب الغسل اللي حيسميه غيرهم يقولوا والنقاء من الحدث الأكبر. والنقاء من الحدث الأكبر يعني ما يكونش المعتكف لا امرأة حائضة ولا نفساء ولا إنسان على جنابة ذكرا ولا أنثى. بهؤلاء لا يجوز لهم أن يعتكفوا في المسجد. يبقى عدم ما يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. إنما الحديث ضعيف ويغني عنه أن الله عز وجل ذكر في القرآن ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فالجنب ليس له أن يدخل المسجد إلا مجرد عبور سبيل لغاية ما يغتسل. والجنب أخف حالا من الحائط. فإذا كان الجنب ممنوع أنه يقرب المسجد إلا عابر سبيل فالحائط من باب أولى في ذلك. الجنب لو اغتسل حلت له الصلاة وحل له أن يدخل المسجد. أما الحائط حتى ولو اغتسلت فليست تصلي وهي على هذا الحال. يبقى عدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد يعني الاعتكاف لا يصح إلا أن يكون في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا يكون في غير المسجد. يقول لنا هنا وكونه بمسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. وأنتم عاكفون في المساجد يبقى هنا أنتم عاكفون راجع للجميع رجالا ونساء. فوإن كان أنتم الأصل فيها المخاطبة للرجال ولكن طالما أنه مخطاب للجميع يبقى التعبير بصيغة الذكور. وأنتم عاكفون في المساجد يبقى الجميع. والدليل على ذلك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا في المسجد بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وفي حياته أيضا استأذنت السيدة عائشة أن تعتكف في المسجد فأذن لها صلى الله عليه وسلم. دليل على أن المرأة يجوز لها تعتكف في المسجد. ولو جاز الاعتكاف في البيت لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتكف في البيت. خصوصا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة المرأة في بيتها أفضل أو خير من صلاتها في مسجدها. صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. فهنا لو كان الاعتكاف يجوز في البيت لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبرها أن صلاتها في البيت واعتكافها في البيت أفضل من المسجد. فلما أذن لها بالاعتكاف دل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. يبقى لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد. هذا قول الجمهور منهم الشافعي وأحمد. وقال الإمام أبو حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في بيتها. يجوز للمرأة أن تعتكف في بيتها. والراجح في الأمر أن الاعتكاف هنا نص الآية على أن ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فدل على أن الاعتكاف له مكان. فلو كان الاعتكاف يجوز في البيت لم ينص على المسجد فقط لأنه لا تجوز المباشرة لا في البيت ولا في المسجد إذا صح الاعتكاف في البيت. فلما قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد دل على أن المباشرة ممنوع أن يباشر الرجل امرأته وهو عاكف في المسجد. وهنا مش ممكن حيباشرها يعني يجامعها في المسجد. ضروري أن المقصد أنه له حكم الاعتكاف له حكم المعتكف لأنه سيخرج إلى البيت لحاجته لأكل لشرب لقضاء حاجة. فهنا حكمه أنه ما زال معتكفة مع أنه في البيت. فهنا كان في المسجد معتكفة خرج لحاجته فقيل له لا تباشر المرأة وأنت معتكف في المسجد ولك حكم المعتكف في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا هنا يزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. يبقى هنا الشرط أن يكون مسجدا يعتكف فيه سواء كان مسجدا صغيرا أو مسجدا كبيرا. الشرط أنه تقام فيه الجماعة. ممكن يكون مسجد في مكان وما فيش حد بيصلي فيه مسجد مهجور ما فيش حد بيحضر فيه صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة لابد أن يصلي الرجل الجماعة. فهنا طالما أنه تلزمه الجماعة يبقى لابد أن يعتكف في مسجد جماعة. لكن من لا تلزمه كإنسان مريض مثلا، إنسان مسافر مثلا، إذا نزل في مكان أو في مسجد مهجور في مكان فأحب أن يعتكف في هذا المكان ولا يأتي أحد يصلي فيه، جاز أن يعتكف لأنه لا تلزمه الجماعة. لكن كل من تلزمه الجماعة لابد أن يعتكف في مسجد فيه الجماعة. طيب، هل لابد أن يعتكف في مسجد تصلى فيه الجمعة، ولا يكتفى بأنه تقام فيه الجماعة ويخرج إلى صلاة الجمعة؟ هذا الراجح الثاني. صلاة الجماعة في اليوم 5 مرات، يبقى مش هيخرج 5 مرات من الاعتكاف لصلاة الجماعة، لكن صلاة الجمعة في الأسبوع مرة، فلو أنه كان في العشر الأخير من رمضان يبقى هيخرج مرة واحدة، هذا هين، فعلى ذلك خرج من مسجد إلى مسجد جاز له ذلك لصلاة الجمعة. أما صلاة الجماعة فلابد طالما أنه يلزمه الجماعة فلا يعتكف إلا في مسجد جماعة. يبقى هنا يقول لنا شرط الاعتكاف أن يكون بمسجد، أن يكون بمسجد، ودليل قوله سبحانه وتبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. يقول الإمام البخاري في صحيحه: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. ده في صحيح الإمام البخاري بيبوب بأنه الاعتكاف في العشر الأواخر يعني من رمضان من السنة يعني، والاعتكاف في المساجد كلها. وقلنا أن فقه الإمام البخاري يؤخذ من ترجمة الباب، ترجمة الباب، فكأن الإمام البخاري يرد على من يقول أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، وعلى من يقول أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فبيقول هنا: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها الآية. يقول حافظ في شرح هذا الباب: والاعتكاف في المساجد كلها أي مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد، يعني أن أي مسجد من المساجد يجوز الاعتكاف طالما اسمه مسجد. يقول: وجه الدلالة أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به. لو صح الاعتكاف في البيت ما كانش ربنا قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، يبقى هنا وأنتم عاكفون وخلاص، طالما أنه يصح في البيت الاعتكاف. ولكن كونه يقول وأنتم عاكفون في المساجد يبقى مقصود الاعتكاف أن يكون في المسجد، لأن الجماع منافل للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. نقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في هذه الآية الجماع، المراد بالمباشرة الجماع، وإن كان الأصل في المباشرة أنه مس البشرة البشرة، هذا مس الجلد الجلد للمباشرة، ولكن ابن المنذر بينقل الإجماع على أن المقصود بهذه الآية لا تباشرهن يعني لا تجامعهن. يبقى لو أن المرأة زارت زوجها في المسجد وسلمت عليه فمس يدها فلا شيء، لا شيء عليه، لكن المقصود هنا بالإجماع أنه معناه لا يجامع المرأة، يعني لا يخرج من المعتكف فيذهب إلى البيت يجامع المرأة في ليالي رمضان مثلا ويرجع بعد ذلك المعتكف يبطل اعتكافه بذلك. يقول لنا الحافظ ابن حجر: قال الجمهور بعمومه في كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة، إلا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع وشرطه مالك. يعني الإمام الشافعي يستحب الإنسان اللي تلزمه صلاة الجمعة أنه لا يعتكف في مسجد لا تصلى فيه جمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج. في مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يعتكف في أي مسجد، وإذا جاء وقت الجمعة خرج وصلى الجمعة في مسجد الجماعة أو في مسجد الجمعة. شرط مالك ذلك أنه يكون مسجد جماعة، أنه يكون مسجد جماعة وتقام فيه الجمعة. وعند الإمام مالك يجب الاعتكاف بالشروع فيه، يعني الاعتكاف سنة ولكن يجب بالشروع فيه، ودي المسائل اللي ذكرناها في شرحنا في أصول الفقه، أنه قال لنا في المتن بتاعه: قف واستمع، مسائلا قد حكموا بأنها بالالتزام أو بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا. فذكر الاعتكاف يعني في مذهب مالك أنه إذا بدأ في الاعتكاف لزمه ذلك، والصواب أنه لا يلزمه لأن الاعتكاف أصله سنة، وكونه بدأ فيه لا يلزمه أنه يكمله، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أنه يعتكف ثم ترك الاعتكاف صلى الله عليه وسلم بسبب نسائه. يقول لنا الحافظ ابن حجر: وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا، يعني المسجد الجامع، وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة. حذيفة بن اليمان الصحابي الفاضل صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، كان له مذهب في ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة فقط: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، غير ذلك لا يصح الاعتكاف ده عند حذيفة. ولكن خالفه جمهور الصحابة على خلاف ما ذهب إليه حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الذي ذهب إليه حذيفة ذكره عبد الرزاق وذكره البيهقي وغيرهم عن حذيفة أنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ألا أعذبك من ناس عكوف بين دارك أو عكوف بين دارك ودار الأشعري؟ قال عبد الله بن مسعود: فلعلهم أصابوا وأخطأت. فقال حذيفة: ما أبالي فيه أعتكف أو في بيوتكم هذه، إنما الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة: مسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. هنا أنكر حذيفة على مجموعة من الناس في الكوفة أنهم يعتكفون في المسجد الجامع، المسجد الكبير في الكوفة اعتكف فيه ناس، فذهب يشكو لعبد الله بن مسعود ويعذبه، يقول: ألا أعذبك قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تنهاهم؟ فقال له عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت وحفظ ونسيت، يعني أنكر عليه هو وقال لعلك أنت الذي أخطأت مش هم. فقال حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة: مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد إلياء. ورواه البيهقي برواية أخرى قال: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو قال إلا في المساجد الثلاثة. ده حذيفة بيقول لعبد الله بن مسعود: وقد علمت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظه، يعني كأنه أنكر على حذيفة الذي تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنكره عليك، لعلك أنت الذي نسيت وحفظه وأصاب وأخطأت وأصابه. هذا كلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي روايات الحديث في بعضها أنه قال: ولا أعلم إلا أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. وفي مرة أخرى ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحالين خطأه عبد الله بن مسعود وقال: لعلهم أصابوا وأخطأت ولعلهم ذكروا ونسيت. فالغرض أن جملة الروايات اللي فيها الشك من حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو فيها التردد هل هو من قوله هو رضي الله عنه قد علمت ذلك، أو هو رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان رفعه وعلمه ابن مسعود، مستحيل أن ابن مسعود يعرف حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه حذيفة على اليقين ثم ينكره ولا يعمل به، حاشا لابن مسعود رضي الله عنه أن يفعل ذلك. فالظاهر أن هذا فهمه حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال أو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. لكن الآية: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أطلقت المساجد بأي مسجد، هذه الآية عامة لجميع المساجد يدخل فيها، ولا تخص إلا بدليل يقيني صحيح. ما فيش دليل هنا يقيني، هذا فيه شك من حذيفة أو من الراوي عن حذيفة، وإن صحح العلامة شيخ الألباني رحمه الله الحديث وقال به وأنكر على من يعتكف في غير المساجد الثلاثة. ولكن رأينا كيف أن الإمام البخاري نزع بالآية على جواز الاعتكاف في جميع المساجد، وكأنه يرد على من يقول ذلك. فهذا المذهب مذهب لحذيفة فقط رضي الله عنه، أنكره عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وبفرض صحته ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فيحمل على معنى آخر يؤول فيه، فيبقى المعنى لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، كما تقول لا إيمان لمن لا أمانة له، يبقى لا إيمان كامل لهذا الإنسان، وإلا فعنده أصل الإيمان موجود. إذا قيل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يبقى المعنى لا صلاة كاملة، وإلا لو صلى في بيته فالصلاة صحيحة على الراجح. فعلى ذلك يؤول الحديث لو صح على ذلك. أما جماهير أهل العلم فمنهم من ضعف الحديث، ومنهم من قال إنه تردد حذيفة فيه، ومنهم من قال راوي الحديث هو اللي تردد في روايته عن حذيفة، هل هو قالها من عند نفسه ولا رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. وبفرض أنه رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل أن يسمع عبد الله بن مسعود حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويتركه، فالظاهر أنه تردد من الرواة، والاضطراب في الحديث موجب لضعف الحديث. وهذه سنة ذكرها الله عز وجل في القرآن، أنتم عاكفون في المساجد فلا يمنع منها إنسان، فيجوز يعتكف في أي مسجد من المساجد، والأفضل الاعتكاف في هذه الثلاثة المساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس، هذا الأفضل. أما غيرها فداخل تحت عموم الآية أنه يجوز الاعتكاف فيها جميعها. جماهير أهل العلم على هذا الذي ذكرناه قاموا فيه الجماعة، قال في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلافة، لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه. يعني الإنسان اللي يقدر يعتكف في مسجد مش هيخرج منه خالص، هذا أفضل من أنه يعتكف في مكان يحتاج أنه كل شوية يخرج منه لصلاة الجماعة أو يخرج منه لصلاة الجمعة. قال ومن المسجد ما زيد فيه، هذا المسجد المكان الذي بني للصلاة، بيت لله سبحانه وتبارك وتعالى. المسجد يبقى صحن المسجد منه وما زيد منه، وبيستطرد هنا يقول حتى في الثواب في المسجد الحرام، والمعنى أن المسجد الحرام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على مساحة معينة، بعده صلوات الله وسلامه عليه وسع المسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي، فدخل فيه ما دخل فيه بعد ذلك، سواء في جواز الصلاة فيه أو في تضعيف الأجر في الصلاة فيه. فكلما اتسع المسجد الحرام كلما كان المنطقة التي هي داخل فيه فيها الأجر فيها تضعيف الصلاة إلى 100,000 صلاة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في الأصل وكذلك مزيد فيه. يبقى أي مسجد من المساجد إذا وسع يبقى الجزء الجديد اللي داخل فيه هو منه. يقول هذا لعموم الخبر، وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا، يعني ما وسع من مسجد المدينة فدخل فيه ففيه التضعيف في الصلاة أنه ب1,000 صلاة. قال فزيادته كهو في المضاعفة، وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي، وقال ابن مفلح في الأداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، الحديث ده صحيح ولكن لا يفيد ما ذهب إليه ابن الجوزي ولا ابن عقيل رحمهم الله. هذا من باب رحمة رب العالمين، ورحمة الله واسعة عظيمة، ولا يجوز لأحد أن يحجر رحمة الله سبحانه. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده على مساحة معينة، قال هذا مسجده، فلما وسع نقول هو مسجد أيضا ليس مسجدا آخر، هو مسجد صلى الله عليه وسلم، لأنها أرض دخلت بداخل المسجد النبوي فصارت منه. وإذا كان غيره من المساجد إذا وسع قلنا هذا مسجد، ولا يجوز فيه ما لا يجوز بداخل المساجد من بيع وشراء وإدارات وعقود ومن دخول حائض أو جنب أو كذا، مهما وسع المسجد فالداخل فيه له حكم المسجد. فإذا كان غير المساجد فكيف بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولى، وكذلك المسجد الحرام هذا أولى، الثواب فيه مضاعف، وهذا بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى اللي فيه الأجر، فمهما وسع دخل التوسيع في الأجر والثواب مع أصل البيت. ومنه سطحه، يعني المسجد زي مسجدكم هنا، لو أن إنسانا اعتكف في الدور الأول أو الثاني أو على السطوح بتاع المسجد يجوز له أنه يعتكف فيه، لأن هذا كله من المسجد، إلا أن يكون مسجدا داخل بيت تحت بيت، يبقى هنا مجرد المسجد فقط هذا المسجد، أما سطوح البيت فليس داخلا في المسجد. ورحبته المحوطة، الرحبة المكان الفسيح اللي قدام المسجد اللي حوطة، يبقى محوط كأنه معمول جزء من الفناء خارج المسجد، مش مسقوف ولكنه محوط بسور، دليل على أنه داخل في المسجد، يبقى هذا من المسجد حتى ولو لم يكن مسقوفا بسقف. لكن إذا كان شارع زي اللي انتم فيه الآن في الخارج هنا لا يقال هذا من المسجد ولا يجوز الاعتكاف فيه، هذا ليس رحبة المسجد، إنما الرحبة المكان اللي هو فناء للمسجد تابع للمسجد من المسجد من أرض المسجد، وهو موقوف لله عز وجل مصور عليه بحيث أنه معروف هذا من المسجد وليس من الشارع. قال القاضي إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد. يعني الغرض إن إذا كانت أرض من المسجد للصلاة ومتحوط عليها مش مهم يكون لها سقف، ولكن متحوط عليه بهذه من المسجد، لا هي من الشارع يبقى ليست من المسجد ولا يجوز الاعتكاف فيها. ومنارتها التي هي أو بابها فيه منارة مئذنة المسجد، إذا كان الباب بتاعها بداخل المسجد يبقى هي من المسجد يجوز يعتكف فيها المؤذن ونحو ذلك. لكن إذا كانت ليست من المسجد عاملين مكان على بيت عمارة في جنب المسجد بحيث يؤذن منه المؤذن فهذه ليست من المسجد. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، هنا المساجد الثلاثة اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد، هي أفضل المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الصلاة في المسجد النبوي في بألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، وده في هذا الحديث متفق عليه أو رواه البخاري. وفي الحديث الآخر عن رواه ابن ماجه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمضاعفات عظيمة جدا، 100,000 صلاة تصلي في المسجد الحرام ركعتين كأنك صليت أدها 100,000 مرة في غيرها، في يعني صلاة في المسجد الحرام 100,000 مرة في غيرها. أيضا في البخاري عن أبي سعيد الخدري وفي الصحيحين عن أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، لا تشد الرحال إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. يبقى فيه دليل على أن الإنسان الذي يريد يعتكف فليعتكف في المسجد الذي هو فيه، لا يشد الرحال إلى مسجد آخر زعما أن له فضيلة، فضيلة في الصلاة فيه، ولكن قد يكون له فضيلة في طلب العلم فيه. يبقى هنا هو لهذا الغرض يجوز أن يشد الرحل إلى مكان ليطلب العلم فيه، لكن دعوة فضيلة صلاة مثلا يقول حروح المسجد الفلاني الصلاة فيه بعشر صلوات من الصلاة في هذا المسجد، هذا اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يبقى مساجد تشد الرحال إليها لفضيلتها ولفضيلة الصلاة فيها هي الثلاث المساجد هذه. يبقى الإنسان إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام لزمه نذره ولا يجزي أن يصلي في غيره هذه الصلاة. إذا نذر أن يصلي في المسجد النبوي يلزمه نذره إلا أن يتوجه إلى المسجد الحرام لأنه أفضل. إشارة من الحديث، الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يبقى هنا شد الرحل إلى هذه المساجد الثلاثة، غيرها من المساجد ليس لك أن تشد الرحلة إليها. يبقى إذا نذرت أن تذهب إلى مسجد من المساجد الأخرى هنا الحديث يبين أنه لا فضيلة لهذه المساجد بعضها على بعض، الفضيلة لهذه الثلاثة فقط. يبقى على ذلك إذا عينت بنذرك أحد هذه المساجد الثلاثة لازمك أن توفي فيه أو فيما هو أفضل منه، ولو تعين غيرها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى هذه الثلاثة. يقول لنا لو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إلى هذا الغير واحتاج إلى شد الرحال، والحديث يقول لا تشد الرحال إلا إلى هذه الثلاثة. ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج، وأفضل المساجد المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى، لحديث أبي هريرة مرفوعا: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود. وفي رواية فإنه أفضل، وفي رواية فإنه أفضل. فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه. يبقى نذر في المسجد الأقصى يبقى لابد يوفي، أو إنه في الأفضل منه اللي هو المسجد النبوي أو المسجد الحرام، نذر في المسجد النبوي يبقى لا يجزئ إلا فيه أو في الأفضل وهو المسجد الحرام، نذر في المسجد الحرام لا يجزئ إلا فيه، فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نذر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نذر في الأقصى أجزأه في الثلاثة. لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت أن إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. الرجل نذره لو ربنا فتح عليك مكة أذهب إلى بيت المقدس. بيت المقدس هنا الرجل في المدينة، بيت المقدس أبعد بعيدة، فكأنه ظن أنه يروح للأبعد بيت المقدس يبقى حيشق على نفسه، وهذا الأفضل في الوفاء بالنذر. فنذره كان كده: إذا فتح الله عز وجل عليك مكة أذهب إلى بيت المقدس أصلي فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا، صليها هنا، يعني في مسجد الحرام في يوم فتح مكة. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه نذر أن يصلي، قال: شأنك إذن، شأنك إذن، أنت حر. ولكن لو أنه فعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أراح نفسه، أراح نفسه ووفى بنذره الذي قال. الحديث رواه أحمد أبو داود وصححه الألباني. يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. بطلان الاعتكاف، إنسان نذر نذرا أنه يعتكف يوما في المسجد يلزم أن يوفي، فلو أنه خرج بغير عذر بطل هذا الاعتكاف وعليه الإعادة، لأنه لم يوفي بهذا النذر، عليه أنه يعيد. وعليه إذا كان عين الوقت الذي يعتكفه يبقى عليه كفارة يمين على ذلك، لأنه أخل بتعيين الوقت الذي التزمه في نذره. يبقى يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. لاحظ أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان هذا سنة، هذا سنة، فلو خرج من المسجد لغير عذر بطل اعتكافه، ومش معناه بطل اعتكافه خلاص يروح وبلاش السنة دي، ولكن ممكن أن ترجع مرة ثانية وتنال البعض من الثواب، إن لم تناله كله نلت بعضه، يبقى لك أن ترجع مرة ثانية وتستأنف الاعتكاف من جديد، تستأنف من جديد. يبقى هنا يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر لقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه. السنة للمعتكف أنه ما يخرجش إلا للحاجة الضرورية بتاعته اللي لابد له منها، خارج يشتري طعاما أو شرابا، خارج لقضاء حاجته، خارج ليأكل في بيته وإذا شرط ذلك، خارج ليغتسل غسل الجنابة ونحو ذلك. ده حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها. وحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. يعني لما كان يعتكف صلى الله عليه وسلم بيته كان فين؟ بيته باب بين الغرفة بتاعته بين المسجد، باب يدخل من الغرفة إلى المسجد والمسجد إلى الغرفة، ولكن مع ذلك ما كان يدخل بيته. أقصى شيء أنه يقف على عتبة المسجد ويدني رأسه من سيدة عائشة تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وترجله. يبقى يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد وبنية الخروج ولو لم يخرج. قال لحديث: إنما الأعمال بالنيات. لكن هذا فيه نظر في مسألة أنه بطل بنية الخروج هو لم يخرج، فلو أن إنسانا نوى أني حنخرج لما يخرج يبطل اعتكافه، ولكنه لم يفعل شيئا فما زال هو في بيت الله عز وجل، فعلى ذلك لا يبطل إلا إذا خرج من المسجد. كذلك لو تردد أكمل الاعتكاف ولا أخرج منه، هي نفس مسألة التردد في الصيام. إنسان صائم في نهار رمضان وبعدين حدث له أنه سافر أو مرض وتردد، يا ترى نفطر فلي عذر ولا خليني أكمل على ذلك. الراجح أنه ما لم يطعم ما زال على نيته في الصيام إلا أن يجزم بخلاف ذلك، فإذا جزم بالعكس في ذلك يبقى يبطل صومه. طيب، وبالوطء في الفرج يبطل الاعتكاف، يعني خرج إلى بيته فوجد امرأته فوطئها مثلا، لقول تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة، يعني الصيام إذا أبطله بالجماع عليه القضاء والكفارة، إذا أبطل حجه عليه أن يمضي في فاسد الحج، وعليه أيضا أنه يهدي بدنه، وعليه أنه يعيد هذا الحج، يعيده يقضيه من العام المقبل. روى حرب عن ابن عباس: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه، بطل اعتكافه. ده صحيح عن ابن عباس، إسناده على شرط الشيخين. قال: واستأنف الاعتكاف، يعني يبدأ من جديد، يبدأ من جديد. يبطل أيضا بالإنزال بالمباشرة دون الفرج، يبطل بالإنزال بالمباشرة دون الفرج. أو الوطء في الفرج هذا اتفاق، اتفق العلماء على بطلان الاعتكاف به، لاحظ ان الوطء مش هيجي في نهار رمضان يطع امرأته في الاعتكاف مثلا، ولكن هنا ابطاله انه بالليل مثلا، بالليل اذا كان بالليل يبطل يبقى النهار من باب اولى، يبقى المعتكف في الليل يجوز له ياكل ويشرب، لا يجوز له ان يعاشر امرأته بالليل، لو خرج الى بيتي لحاجة لغسل او لقضاء حاجة لا يجوز له الوطء. الانزال بالمباشرة يبقى هنا في مس بشهوة ترتب عليها إنزال مني، يعني وفرق بين كلمة إنزال وبين أنه يمزي. إنزال دايما في المني لو غلبت الشهوة، يبقى هنا الشيء الذي يلزم صاحبه بالغسل، لكن المزي لا يلزمه الغسل فيه، إنما يلزمه أنه يتوضأ فقط. يبقى على ذلك بالإنزال بالمباشرة دون الفرج يبطل به الاعتكاف، ده اختياره. وبالردة، بالردة لاعتكاف لزوم المسجد للعبادة، فلو أنه كفر بالله والعياذ بالله خرج، ولا يجوز له أنه يمكث في بيت الله سبحانه فيبطل اعتكافه بذلك. وبالسكر، بالسكر لأن شرطه أن يكون عاقلا، والسكران ليس عاقلا، يبقى على ذلك لو سكر المعتكف بطل اعتكافه. وحيث بطل الاعتكاف ودب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. هنا بقى إذا بطل الاعتكاف، إما أن يكون هذا المعتكف اعتكف سنة، أو أنه ألزم نفسه بهذا الاعتكاف على سبيل النذر مثلا، نذر. يبقى إذا كان اعتكافا مستحبا كالعشر الأخير من رمضان ونحو ذلك فأبطله بشيء من هذه السابقات، يبقى عليه إيه؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، إلا أنه يستحب أن يستأنف الاعتكاف، يرجع الاعتكاف مرة ثانية، يبقى ينوي ويرجع إلى الاعتكاف مرة ثانية. لكن إذا كان نذرا، إذا كان نذرا يبقى ينظر. يقول إذا كان نذرا متتابعا، نذرا متتابعا غير مقيد بزمن ولا لا كفارة عليه، كأن النذر إما ينوي اعتكافا متتابعا مقيد بزمن، أو أنه نذر متتابع ليس مقيدا. زي يعني لو قال لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع الأخير من رمضان، الأسبوع الأخير من رمضان دخل في آخر أسبوع يوم 23 في المسجد، وبعدين في يوم 25 أبطل اعتكافه بشيء من مبطلات الاعتكاف، يبقى هنا هيعمل إيه؟ النذر كان يلزمه أنه يكون في المسجد هذا الأسبوع كله معتكفا، واضح أنه أبطله في جزء، يبقى حيعمل إيه؟ يقول يلزم أنه يستأنف هذا الاعتكاف، حيستأنف، حيبتدي من جديد، لأنه كان نذر أسبوعا متتالية متتابعة، ولكنه قطع ذلك وضيع جزءا من الزمن، يبقى عليه كفارة. يبقى النذر إذا كان نذرا متتابعا أياما متتابعة عشرة أيام متواصلة أطاعها على اليوم الخامس، لو أنه نذرها أياما معينة محددة، العشر الأخير من رمضان لله علي نذر أعتكف العشر الأخير من رمضان، يبقى هنا عشرة أيام عليه نذر، وعليه أنها تكون متصلة في هذه الأيام لأنها متوالية، هو نذر بذلك، قطعها حنقول له استأنف، عيد من جديد، عيد من جديد. طيب حيعيد من جديد، خلص رمضان فاضل خمس أيام، هياخده من شوال لأنه يلزمه التتابع في ذلك، وعليه كفارة يمين على ما قصر وضيع قبل ذلك، النذر لم يأتي به على وجهه، والنذر إذا لم يوفي به عليه كفارة يمين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفرته كفارة يمين، يبقى حيأتي به على الوجه وبعد ذلك يكفر كفارة يمين. لكن لو كان النذر أسبوع، لله علي أن أعتكف أسبوعا وما حددش أني أسبوع، فاعتكف ثلاثة أيام وأبطل الاعتكاف، مش هنقوله فضل لك أربعة، ولكن عليك أسبوع لأنك نذرت أسبوعا تاما، يبقى يلزمك أسبوع، ما زلت معلقا بهذا النذر ولا كفارة عليك لأنك لم تضيع شيء، إنما الواجب عليك ما زال واجبا في عنقه. يبقى حيث بطل الاعتكاف ودب استئنافه، استئناف يعني البدء من جديد، يعيد من جديد، النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة عليه، معلوش كفارة لأنه أتى بالمنذور على صفته، وإن كان مقيدا بزمن معين زي ما يقول لله علي أن أعتكف العشر الأخير من رمضان، عليه الاستئناف، يبتدي من جديد عشرة أيام من جديد. وعليه كفارة يمين لفوات المحل. المحل كان العشر الأخير من رمضان هو ضيعه، يبقى عليه كفارة يمين لذلك. ولا يبطل الاعتكاف الخروج من المسجد، أو لا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة، لله قال لنا لما لا بد له منه، يعني ملوش عنه غنى حيخرج لقضاء الحاجة. ده إذا كان المسجد ليس فيه دورات مياه. الآن المساجد مليانة بدورات المياه والناس يعني بتقدر على الدخول فيها، ولكن قد يكون إنسان يتعذر عليه دخول دورة المياه في المسجد، إنسان متعود على شيء معين، مثلا على قعدة إفرنجي بيعودها في البيت، المسجد قعدة عربي رجلي ما يعودش مش متعود عليها، لا يقدر، يجوز له أن يخرج إلى بيته لهذا الشيء ويرجع إلى الاعتكاف ثانيا. إنسان رجلي تعبانة ما يقدرش أن هو يدخل في دورة المياه في المسجد، فعلى ذلك له أن يخرج إلى بيته ويرجع بعد ذلك. بيقول لنا هنا إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة، لكن لو وجدت هذه الأشياء في المسجد فيلزمه أن هو يمكث في المسجد ولا يخرج لوجودها فيه. أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، إنسان جات على ثيابه نجاسة وعايز يغير ثيابه وما فيش في المسجد شيء لهذا، فليخرج إلى بيته ويقضي حاجته ثم يرجع إلى المسجد. ولا قضاء لزمن ولا كفارة، لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا. ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم، أحيانا إنسان معتكف في وما فيش حد معتكف معه وجاء عايز يفطر، حيجيب الفطار منين؟ هو بيخرج يأتي بطعامه وشرابه، يجوز له أنه يخرج ويشتري طعامه وشرابه. لو مجموعة من المعتكفين في المسجد وكلوا أحدهم يشتري لهم الطعام والشراب، يبقى هذا يجوز له أن يخرج، ولا يجوز للباقي طالما أن العرف الجاري أن البعض يشتري والباقون يمكثون في المعتكف، يبقى على ذلك البعض يخرج والباقون لا يخرجون. ولا إن خرج الإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم، لأنه لا بد منه، فيدخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وله المشي على عادته، يعني لو أن خرجت من المسجد عشان تشتري طعام أو شراب للاعتكاف، إذا خرجت مش ملزم إنك تجري تجيب حاجتك وترجع جاري للمسجد، وبرضه مش هتخرج تتفسح تتمشى وتلف وترجع، ولكن هيبقى المشي على عادتك، تأتي بحاجتك ثم ترجع إلى معتكف. له المشي على عادته من غير عجلة، لأن ذلك يشق عليه. ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه، يجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه، يعني هو مار يسأل إنسان عن فلان المريض عمل إيه أو كذا، أو عرج على بيت هذا المريض خبط على الباب وسأل المريض عمل إيه وانصرف. ولا يعرج إليه ولا يقف، لقول عائشة رضي الله عنها إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مار، يعني ما تعودش للسؤال ولكن في مرورها فقط تسأل عن المريض. يبقى هذه السنة للمعتكف إنه لا يخرج لعيادة مريض ولا يخرج لشيء إلا لحاجة، إلا أن يشترط ذلك في اعتكاف، إلا أن يشترط ذلك في اعتكاف، قياسا على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، علمها النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فكانت شاكية ضباعة بنت الزبير، هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت شاكية أرادت أنها تحج، والنبي صلى الله عليه وسلم علمها قال حجي واشترط، اشتراطك أني إذا حصل لي تعب ما قدرتش أكمل الحج فهذا محلي، يعني أحل في هذا المكان، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فالراجح في الاعتكاف أنه يجوز الاشتراط فيه، فإذا إنسان اعتكف جاز أن يشترط والله أني في هذا الاعتكاف إذا حصل الجنازة حنخرج للمشي في الجنازة، إذا حصل مرض إنسان أخرج لعيادته، الراجح أنه له شرطه في ذلك، فإذا اشترط وحصل الجنازة جاز له أن يخرج إليها، إذا مرض مريض جاز أن يذهب فيعود هذا المريض. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه، لا سيما إن كان صائما، لا سيما إن كان صائما. هذه مسألة اختلف فيها العلماء انه لاقل الاعتكاف قد ايه يكون اقل الاعتكاف؟ هل لابد من انه يكون يوما او ليله، ولا يجوز ان يكون ساعه مثلا لاعتكاف؟ اختار شيخ الاسلام ابن تيميه انه اقل ما فيه ان يعتكف يوما او ليله، ان يعتكف يوما او ليله، وده برضو اختاروا البعض من العلماء. البعض الاخر على ان الاعتكاف المعنى فيه اللبس في المسجد بنيه، يبقى لزوم شخص مخصوص لبيت الله عز وجل في وقت بنيه. فهنا اذا مكست في المسجد بنيه الاعتكاف ساعه او ساعات، الراجح ان هذا من باب الرحمه، والرحمه لا تحجر، رحمه رب العالمين سبحانه. فالاجر عظيم للانسان الذي يعتكف. فاذا اعتكف الانسان يوما او ليله جاز. دليل اليوم او الليله، حديث عمر رضي الله عنه: في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذرت في الجاهلية أن أعتكف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. أن يعتكف ليلة، والليلة ليست محلا للصيام، فيه دليل على أنه يجوز الاعتكاف بغير صيام، يجوز الاعتكاف بغير صيام، لأن عمر نذر أن يعتكف ليلة والليلة لا صيام فيها، ده في هذا الحديث. فيه أيضا أنه اعتكف ليلة، الليلة من المغرب إلى الفجر، فنذر أن يعتكف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. فأخذ البعض من العلماء بأنه أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أنه الليلة، الليل يبقى أقل من ذلك لا يجوز. والراجح أن الحديث غاية ما فيه أن عمر سأل عن ذلك، ولم يسأل عن أقل من ذلك، سأل إنه هذه واقعة عين معينة، واقعة معينة، فعمر نظر أنه يعتكف ليلة، يا ترى لو أنه نظر أن يعتكف ساعة كان حيقول له إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا في الحديث نفي ولا إثبات لهذا الشيء. فلذلك إذا جاز يوم جاز أكثر من ذلك، راجح أيضا أنه يجوز أقل من ذلك لعدم المانع منهم. وهذه بخلاف مسألة السفر، السفر الإنسان الذي يقصر في السفر، فيقوم العلماء يختلفون، يقصر في سفر قد إيه، المسافة بتاعته قد إيه، الإنسان الذي ينزل في مكان أثناء السفر يقصر كم يوم وهو نازلا. نقول هذه لها أصل، الأصل أن المسافر هو المتحرك من مكان إلى مكان، الأصل أن الإنسان المقيم هو النازل القاعد في المكان. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المقيم حكم المسافر، نظرنا قد إيه هذا المقيم أقصى فترة مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، فأخذ فيها حكم المسافر مع أن الأصل أنه مقيم. فلما ثبت أنه مكث في مكان 4 أيام عليه الصلاة والسلام، هو قدم مكة لصبح رابعة ومكث فيها حتى اليوم 8 من ذي الحجة، ده في حجة الوداع، وكان يقصر الصلاة في هذه 4 أيام، دل على أن الإنسان إذا سافر لمكان ونزل في هذا المكان للإقامة 4 أيام فما دونها يعطى حكم المسافر. يبقى هنا عندي شيئان، أمر المقيم الأصل أنه يتم، المسافر المنتقل من مكان لمكان الأصل أنه يقصر من الصلاة. جاز للمقيم أن يقصر لورود هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما كان عندنا نص في هذا ونص في هذا أخذنا بالأحوط فيها. أما مسألة الاعتكاف فليس فيها نص إلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 أيام الأخيرة من رمضان ولم ينهى عن أقل من ذلك، واعتكف وترك الاعتكاف صلى الله عليه وسلم، أو أراد الاعتكاف وترك الاعتكاف، وسأله عمر رضي الله عنه أن يعتكف ليلة فأمره أن يوفي بنذره. يبقى هنا دليل على أنه 10 أيام يجوز الاعتكاف فيها، 20 يوما يجوز الاعتكاف فيها، ليلة واحدة يجوز الاعتكاف فيها، ولم ينهى عن أقل من ذلك. إنما الباب من أبواب العبادة، عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا أحد يمنع من العبادة. والمكث في المساجد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر: ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، إنه هو المكث في المساجد بعد الصلوات والمداومة على الوضوء، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهنا أن تمكث في المسجد أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، فحستك الشريعة الكريمة على أن تمكث في الصلاة في المسجد للعبادة وتنتظر الصلاة عقب الصلاة، فأنت في صلاة تصلي عليك الملائكة وتدعو لك، فعلى ذلك لا نحرم إنسانا من رحمة رب العالمين، ولا نقول إنه لا يجوز الاعتكاف أقل من يوم وليلة لعدم نص عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل رحمة الله تتسع لهذا كله، فيجوز الإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ولو كان يمكث فيه ساعة ونحو ذلك، والله أعلم. في بعض الأسئلة جاءت من الإخوة، أخ يسأل في رجل لم يصلي صلاة المغرب وأقيمت صلاة العشاء، لكن الراجح في المسألة وهو قول عند الشافعية أنه يجوز له أن يدخل وراء الإمام في صلاة المغرب بنية في صلاة العشاء بنية المغرب، ثم ينصرف عن الإمام ويأتي بالتشهد ويسلم ثم يدرك مع الإمام صلاة العشاء، هذا الأرجح في المسألة. ما حكم إمام يواظب على صلاة الفجر بصور معينة من المفصل ويقول أن هذه السنة؟ والله لو كان هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالصور التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا مانع أن يفعل هذا الشيء، ولكن يعني الأفضل أن يقرأ، ما يبقاش دائما هو مواظب على صورة أو صورتين ولا يقرأ بغيرها، ولكن يقرأ بها ويقرأ بغيرها ويعلم الناس يسمعون القرآن أولى من أنه يواظب على صورة أو صورتين فيها. بعض النساء يستعملن حبوب منع الحيض لكي يصومن رمضان كاملة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ يعني إذا كان الحبوب مش هتعمل لها حاجة، لكن إذا كان الحبوب كما هي العادة أن تأخذها المرأة تروح مطولة عليها فترة الدم وتلخبط الحيض بعد ذلك، إن هذه فيها هرمونات وبتعمل لها أخطار، لها بتقلب أحيانا الحالة، المرأة تأخذها عشان تمنع الحيض تروح مزودة الحيض على المرأة، وبعد ما يخلص الوقت تروح مزودة الدورة في الشهر اليلي واللي يليه، فالأفضل البعد عن ذلك والرضا بقضاء الله سبحانه تبارك وتعالى. أي المانع يعني في رمضان أنها تحيض في رمضان رخصة من الله عز وجل وتقضي بعد ذلك، الأفضل الالتزام بأمر اللي جاء. السيدة عائشة تذكر كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فعلى ذلك المرأة تفطر في أيام حيضها ولا داعي أن هي تلعب في الهرمونات اللي في جسدها، لكن لو فعلت ذلك ليس حرام، ليس حرام. سائل يسأل أخي رضع على ابنة عمي فما حكمها هي وأخواتها بالنسبة لي؟ السؤال ناقص، السؤال ناقص، لابد تذكر من اللي أرضعت، هل أمك اللي أرضعت ولا عمتك اللي أرضعت، مين اللي أرضعت؟ إذا كانت أمك اللي أرضعت بنت عمتك يبقى بنت العمة أخت لك ولجميع إخواتك، إذا كانت العمة هي اللي أرضعت أخاك يبقى أخوك فقط هو الأخ لجميع أولاد هذه المرأة، فالسائل لما يسأل لابد يوضح مين اللي أرضعت عشان ياخد الجواب الصحيح. ما حكم الشرع في الكلام مع ابنة الخال والعم وما هي الحدود في ذلك؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان، هنا أخبر أن الرجل يخلو بامرأة طالما أنها أجنبية عنه يبقى ثالثهما الشيطان، الأجنبية عنه المرأة اللي يجوز له أن يتزوجها، هذه أجنبية غريبة عنه، المرأة اللي هي قريبة له من النسب ولكن يجوز له أن يتزوجها لها الحكم نفسه، فلا يخلون الرجل بامرأة إلا مع ذي محرم، يبقى لابد من وجود المحرم حتى يخلو معها، لكن إذا كان في طريق مثلا فقابلها كلمها طلب منها شيئا طلبت منه شيء جاز هذا الشيء، أما أن يخلو معها في بيت مثلا من غير محرم هذا غير جاز. ما هي عورة المرأة بالنسبة للمحارم؟ ذكرنا قبل ذلك مرارا أن المرأة في بيتها تستتر ويبدو منها ما يبدو في ثياب مهنتها، يبدو شعرها، يبدو رأسها، تبدو رقبتها، يبدو ذراعها، تبدو رجلها، ركبتها، لكن تستر المرأة ما بين سرتها إلى ركبتها، تستر ثديها وصدرها، يبقى المرأة مستترة في البيت بقدر المستطاع، خاصة في زمن مثل زماننا اللي تعود الناس على رؤية التبرج وأصبح الصغار ينظرون إلى العورات ويفهمون العورات من كسر ما يرون ذلك، صلى الله العفو والعافية. هل يجوز الاعتكاف والعمل في نفس الوقت أم لا يجوز؟ هنا الاعتكاف إذا كان يقصر في العشر الأخير من رمضان يبقى لابد من الأيام والليالي في الاعتكاف إذا كان يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض الناس الأمر بيصعب عليه ما عندوش أجازات فبيضطر يخرج للعمل بالنهار، يبقى على ذلك ينوي الاعتكاف الجزء الباقي، الاعتكاف ساعة يبقى يجوز الاعتكاف 20 ساعة. فإذا خرج أو اعتكف واشترط في اعتكافه أنه يخرج من عمله ويرجع إلى المسجد، الراجح أنه يجوز ذلك، ولكن ليس أجر هذا أجر من يعتكف الأيام والليالي جميعها، لأن البعض بيترخص في ذلك ويجي في الاعتكاف يبتدي يطلع للشغل ويطلع كذا، يقول أنا معتكف ومشترط. مش معنى معتكف ومشترط أن ذلك الأجر الكامل اللي بياخده الإنسان اللي بيعتكف ليل نهار. هذا اعتكاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت وأنت تفعل ذلك تعلم أنك لست مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن فعلت ما تقدر عليه، فعلت ما تقدر عليه، لك أجرك إن شاء الله، ولكن ليس هذا هو الوضع الأمثل. ما حكم الشرب قائمة؟ وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من شرب قائما أن يستقي؟ الشرب قائما مكروه، يكره الشرب قائما، وثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال من شرب قائما فليستقي، وهذا على وجه الزجر، يعني لمن يشرب قائمة مع قدرته على أن يشرب قاعدة. والنهى عن الشرب قائمة، وهذا النهي محمول على الكراهة وليس على التحريم عند جمهور أهل العلم. والصارف له عن التحريم أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بئر زمزم فاستسقى وهو قائم، فشرب وهو قائم صلوات الله وسلامه عليه، فحملوا هذا النهي على الكراهة وليس وعلى خلاف الأولى وليس على التحريم. لقد تقدمت إلى خطبة امرأة فرفض أبوها زواجها مني لسببين: أني ملتزم بالدين وهو يخاف الملتزمين لأنهم إرهابيون كما يقول، ويكره أبي وهو خال المرأة التي أخطبها. ثم قال لي مأذون شرعي أنه يجوز للمرأة المطلقة أن تختار من يلي عقد نكاحها حتى ولو كان أباها هي، واختارت رجلا أجنبيا عنها، وبالنسبة لرفضه لذلك فلا يجوز لحديث إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه والفاء للأمر وقد تم العقد. طيب، يعني هو الكلام بتاعك فيه تخليط شوية ولغتك العربية ضعيفة شوية، ومفيش حاجة اسمها الفاء للأمر، الفاء اسمها للترتيب وللتعقيب، إنما الأمر فعل الأمر نفسه وليس في الفاء. فهنا إنك ملتزم بالدين وهو يخاف من الملتزمين، دايما نسمع هذا الكلام، دايما نسمع مثلا واحد يتقدم لناس وبعدين رفضوه، وبعدين هو بيجي بيقول رفضوني عشان أنا ملتزم. أحيانا يعني يكون هو صادقا في هذا الشيء، وأحيانا أخرى ما بيبقاش صادق فيه، فما نقدرش إن احنا نجزم بالكلام. لكن مسألة إن الناس يرفضوا إنسانا لكونه متدينة، يعني إذا كان الأمر على ذلك رفضوه فقد خالفوا شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض. فالفتنة أن الإنسان يجد من هو من أهل الدين ومن أهل الأمانة ورفضه، لكن الغالب في أحوال الناس أنه بيرى أشياء في الإنسان يقوم يستحي أن يقول له حاجة، يقوم يرمي كده الكلام ويقول له لا يا عم أنتوا إرهابيين أنتوا كذا أنتوا كذا، وما رضاش أن يزوجه. فدايما الولي هو المسؤول عن المرأة، هو الذي يزوجها، الأب أو الجد أو الأخ أو العم يبقى هو المسؤول عن ذلك. فإذا أردت أن تتزوج تزوج يبقى عن طريق الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فرضنا أنه رفض، حاول مرة ثانية أو ثالثة إذا كان الأمر يعني، لكن ما تروحش على طول وتشوف حد تاني وتاخدها وتجوزها منك لها وخلاص. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج المرأة بغير ولي. لكن إذا ضاق الأمر وكانت المرأة فعلا يعضلها أبوها، زي ما بعض الناس بعت يسأل أنه راح يخطب واحدة والواحدة بتشتغل طبيبة وأبوها مش عايز أنه يجوزها علشان تربي عيال أخوها ومنعها من الزواج لغاية ما عدت حاجة و30 سنة معضلا لها، وكل ما تقدم لها حد يسوف ويمنع. يبقى هنا إذا كان يعضل فيجوز لها أنها تذهب لولي آخر هو الذي يزوجها، إلى عمها إلى ابن عمها فيزوجها. لو كل العيلة رفضوا هذا الشيء وكان الرفض فعلا من أجل الإعضال جاز لها أن توكل من يقوم بتزويجها، يجوز ذلك. لكن إذا كان الأمر لا، في أسباب موجودة ومغلفة بهذا الشيء، أو أنت الذي تعتقد أنه عشان أنت ملتزم ومعرفتش الأسباب. أحيانا البعض من الناس يرفض فلان، لا فلان ده إنسان كذاب، فلان ده إنسان فيه كذا، ويذكر له عيوبه ولكن يستحي أن يقول له ذلك، يقوم يقول له مش عايز أجوز بنتي لواحد متدين. لكن السبب الحقيقي بقى في نفس الإنسان، وشهدنا من ذلك، شهدنا من ذلك كثير. فلذلك أنت ما تتعدلش في الأمر وتقوم تقول أخدها وأتجوزها أنا، هذا غير جائز في البداية إلا في صور الإعضال. السائل هنا بيذكر أنه تم العقد ودخل بها، هي كانت مطلقة والمأذون قال له المرأة المطلقة يجوز أن هي توكل من يزوجها، يعني على مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. والصواب أنه لا يجوز لا لمطلقة ولا لغيرها أن تزوج نفسها، وإنما النكاح لابد من الولي. الولي اللي هو أبو المرأة، جد المرأة، أبو أخو المرأة، عم المرأة، ابن عم المرأة، العصابات للمرأة يزوجونها. فرضنا حصل هذا الشيء، والسائل الآن بيقول إنه ما الحكم الآن؟ إنه تم العقد وسمعت بعد ذلك أنه لا يجوز شرعا. ما أنت اللي وقعت نفسك في كده، ما أنت اللي وقعت نفسك. وكتير تعرف هذا الشيء، تلاقي إنه هو متهور عايز يتجوز وعايز بعد ما تجوز وخلاص عرف المرأة، الآن بيسأل يا ترى حرام؟ أنا خايف أن أكون عايش في حرام، ويمسك الشك على طول. هنا هذا السائل عيد العقد تاني مع أبي المرأة، طالما أنك فعلت هذا الشيء عيد العقد مرة ثانية مع أبيها. إذا أصر على إعضاله أعد العقد مع أحد أقربائها، أولياء المرأة، من عام، من ابن عام ونحو ذلك. نستسمحكم في لو كان من الممكن كتابة الزيادات وأقوال العلماء والتعليق على كتاب منار السبيل حتى يكون مرجعا، نرجو من الله سبحانه وتعالى يعيننا على ذلك. درسنا في المغني بأن الإغماء متردد بين الجنون والنوم، والأقرب قياسه على النوم. والسؤال في مسألة من أغمي عليه جميع النهار، إذا قسناه على النائم فقد صححنا صوم من نام جميع النهار، وإذا قسناه على المجنون فهو غير مكلف ولا يلزمه القضاء. ثم ألا يمكن أن نقول أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولا أمر جديد؟ ها هنا الأمر اللي في القرآن، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الأمر موجود أصلا. وهذا الإنسان المغمى عليه هذا مريض ليس مجنون. مجنون إنه حكمه قريب منه في إنه عقله غير موجود معه، ولكنه مريض. فالمريض أمر الله عز وجل بعدة من أيام أخر، فإذا أغمي عليه النهار كله فهو مطالب بالعدة من الأيام الأخر فيقضي مكانه، وليس المجنون ليس مكلفة لذهاب عقله. إنما هذا المغمى عليه ممكن أنك تضربه يفوق في النهار، ممكن أنه حتى لو فاء يبقى ما بين النائم واليقظان. لكن الآية أخبرتنا من كان منكم مريضا، وهذا الإنسان المغمى عليه لا يسمى مجنون، حتى لو قلنا بين النائم والمجنون لكن ليس مجنون الحقيقة، إنما هو إنسان عاقل ملزم بهذا التكليف الشرعي، ملزم بالقضاء وليس بالأداء إذا كان اليوم كله مغمى عليه. والآية تفيد هذا الذي ذكرنا. رجل حلف على زوجته فقال لها علي الطلاق إذا دخلت عند هذه الجارة تكوني طالقة، فهل يقع الطلاق بهذا اللفظ مع العلم بأنه هو الذي أمرها بعد الحلف بأيام بأن تدخل على الجارة لأنها كانت مريضة؟ طيب، الرجل السائل حلف علي الطلاق إذا دخلت تكوني طالقا، إما يقصد الآن بسبب العركة اللي عملها مع امراته بيقول لها علي الطلاق لو دخلت الآن تكوني طالق، ما قالش الآن ولكن نوى وقصد ذلك في نيته أنك لو دخلت الآن في هذه العركة، أو نوى أنك لو دخلت من غير إذني تكوني طالقا، هذا كله إذا دخلت يقع الطلاق إذا دخلت في هذا الوقت. لكن لو أنها دخلت في غيره وكان يقصد الحلفان على الوقت الحالي، يبقى على ذلك هي لم تحنس الرجل فلا يقع عليها الطلاق. لو كان حلفه على أنه على طول، لا دلوقتي ولا بعد كده، ولم يستثني شيئا لا بالقول ولا بالنية فيه، فعلى ذلك يقع الطلاق، لأنه يقول علي الطلاق إذا دخلت فأنت طالق، كأنه يحلف يؤكد أنا فاهم أنا بقول، كالذي يقول والله لو دخلت تكوني طالق، هنا كأنه يقول أنا بقول لك إذا دخلت تكوني طالق، وعشان ما حدش يقول تقصد التهديد ولا غير التهديد أنا بحلف أن أنا فاهم ما أقول، والله لو دخلت تكوني طالق. فعلى ذلك هذا الإنسان إذا دخلت المرأة تكون طالقا إذا دخلت في حيث نهاها. لكن إذا قيد ذلك بزمان، ولو حتى إن الحدث نفسه يفيد ذلك، زي المرأة تقول له إن أنا طالعة دلوقتي دخل عند الجارة، يقول لها لو دخلت تكوني طالق، هذا الكلام والسياق يفيد أنه يقصد الآن، يقصد الآن. المرأة بتفتح الباب وأنا طلع، لو طلعت تكوني طالق، يبقى هو يقصد التقييد الآن. فلما خلصت المشكلة وجاء تاني يوم هو مش على باله، تاني يوم هو على باله الوقت اللي هي بتهدد فيه بالخروج، يبقى على ذلك دلالة الحال يؤخذ منها التقييد بأنه يقصد الوقت الحالي دون غير. نصلي العشاء ونجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يسأل: ما حكم إلقاء السلام في أثناء السير في الطريق ومعي زوجتي؟ يعني أنك تلقي السلام على حد يعني ولا يلقى عليك السلام؟ معنى تلقي السلام على أحد لا منح، أنك تلقي السلام على أحد، أن حد يلقي عليك السلام الأفضل عدم، الأفضل عدم. إنسان ماشي مع زوجته فهو مشغول بزوجته، فلا تنظر لا للرجل ولا لزوجته ولا تحرجه. والصحابة تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا النبي رجلان، وجد النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة صفية في الطريق في الليل يوصلها لبيتها، كانت زارته وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. ففي الطريق رآه رجلان من الأنصار فأسرع السير، يعني أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم إن ما يكلموهش زوجته معه صلى الله عليه وسلم، فأسرع السير فخشي أن يسيء الظن فيقعان في حرام، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، على رسلكما. قال: سبحان الله. قال: خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو شرا. فدل أنه أدب الأنصار أنهم لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته أسرعوا، لم يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرضوا بشيء، ولكن هو لما خشي أن يسيء الظن فقال: إنها صفية بنت حيي. فإذا وجدت إنسانا مع امرأتي في الطريق فلا داعي أنك تقرب منه أو تلقي عليه السلام، فإذا حصل فإلقاء السلام جائز. هل يجوز للتمتام أن يؤم بامرأة؟ هل يجوز للتمتام، التمتام اللي هو بيكرر الحروف إذا كانت لا يفسد القراءة بتكرار الحرف، التمتام اللي هو بيقرأ التاء تطلع منه كذا مرة، إذا كان والله حيقرأ القراءة صحيحة وحتخرج منه غايتها أنه كرر التاء ولكن فهم منه ما يقرأه، يجوز أنه يأم بالمرأة أو يأم من كان مثله. لكن إذا كان يقرأ فتعصر عليه القراءة فلا يفهم ما يقول فلا، لا يقرأ. إذا كان يقرأ فيتغير المعنى فلا يأم، لا يصح أنه يأم بالنسبة. إذا سافر رجل من محافظة إلى أخرى ليعتكف مع شيخ معين هل يعذر في شد الرحال؟ أيوه طبعا، المسألة شد الرحال الراجح في المعنى أنه لا تشد الرحال لفضيلة مكان، لفضيلة يعني أنت مسافر من البلد بتاعتك جاي للبلد الأخرى علشان المسجد الفلاني لك فيه أجر حجة مثلا أو أجر عمرة، هذا لا يصح ولا يحل ذلك. يبقى هنا فضيلة مسجد لا، كل المساجد تستوي. لكن إنسان علم أن العالم الفلاني في المكان الفلاني ويعطي دروسا في المكان الفلاني فسافر لهذا المكان بنية الاعتكاف أيضا بنية تحصيل العلم من هذا الإنسان في هذا المكان، فلا مانع من هذا الشيء، لأن النية ليست لفضيلة المكان إنما النية لتحصيل العلم. حدث أن قام الإمام في صلاة الجماعة لركعة خامسة في صلاة العشاء فسبح له المأمومون ولكنه لم يرجع ظنا منه أن الإمام لا يقعد بعد وقوفه كما في السهو عن التشهد الأول، وأكمل صلاته بركعة الزائدة وبعض المصلين تابعه في الزيادة، فهل صلاة الإمام صحيحة وهل صلاة من تابعه في الزيادة صحيحة؟ هنا مسألة إذا قام الإمام لركعة خامسة أو إذا سجد سجدة ثالثة أو إذا ركع ركوعا ثانيا، كل هذا لا يجوز المتابعة فيه، لا يجوز متابعة الإمام فيه. طالما أنت صليت الأربع ركعات يا إما أنك تقعد ركع الرابعة ولك أن تسلم وتنصرف، ولك أن تنتظر الإمام حتى يجلس وحتى يسلم ويسجد للسهو وتسلم معه. الواجب على الإمام إذا قام لركعة خامسة ونبهه المأمومون الفرض عليه أن يرجع، الفرض عليه أن يرجع. ولكن أحيانا يكون الإمام قام متعمدا لهذه الركعة، يعني يكون في ركعة من ركعات الماضية نسي الفاتحة والراجح أنها ركن في الصلاة، فلو أن الإمام سهى فلم يقرأ الفاتحة معناه أنه صلى ركعة باطلة من ركعات، يبقى يلزمه أن يأتي بركعة مكانها. فإذا قام الخامسة أنت لا تدري هل قام للخامسة حتى يجبر هذه الركعة التي فاتت منه بنسيان مثلا، ولا قام للخامسة وهو متعمد. الذي عليك أن تسبح بالإمام سبحان الله سبحان الله، رجع الإمام خير، لم يرجع الإمام انتظر بقى. انتظر حتى ترى إيه الأمر، إيه اللي خلاه يفعل هذا الشيء. لو أن الإمام أخذ بأنه إذا قام للركعة الخامسة لا يجوز له الرجوع والجلوس وهذا خطأ، فعل ذلك هنا الإمام معذور بجهله في هذا الشيء. أو أنه أخذ بقول الأحناف أنه إذا قام لركعة زائدة جاز أن يدخل فيها النافلة فيصلي ركعتين نافلة، وهذا أيضا فيه نظر وليس بصواب، والصواب أنه لابد من فصل الفريضة عن النافلة، وأن التسليم ركن في الصلاة حتى ينصرف منه. فالغرض أن الإمام إذا كان جاهلا فيعذر بجهله، كذلك من قام مع هذا الإمام يعذرون بجهلهم في ذلك، الذي تبطل صلاته الذي يقف وهو ذاكر وعالم للحكم، عالم الحكم يعني قام مع الإمام للركعة الخامسة هو يعلم أن الإمام مخطئ وقام ركعة خامسة، وهذا القائم مع الإمام قام معه متابع وهو يعلم أنه لا يجوز، يبقى هذا الذي تبطل صلاته. وما نظن إنسانا يقوم بمثل هذا الشيء، زي مسألة جلوس الإمام للتشهد الأوسط، قام الإمام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة من غير ما يتشهد، فإذا بالمأمومين يقول سبحان الله رح راجع قاعد تاني الإمام، هنا لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يرجع من فريضة إلى نافلة أو إلى واجب. لكن فرضنا أنه رجع، يقوم العلماء يقولون إذا رجع ذاكرا أو عالما، ذاكرا رجع عالما بالحكم أنه لا يجوز له، أنه حرام أن يرجع، ذاكرا وليس ناسيا، يبقى تبطل صلاته. ومن الذي يكون كذلك؟ مين اللي حيبقى ذاكر للحكم في ذلك وعالم أن هذا لا يجوز له ومع ذلك يرجع تاني من القيام؟ فلذلك نقول الصلاة طالما أنه هو يجهل الصلاة صحيحة، وكذلك من صلى خلفه من المؤمنين. لكن بقي شيء، أن المسبوق الذي قام خلف الإمام، المسبوق الذي قام يعني إنسان دخل في الركعة التانية، الإمام قام للخمسة وهذه الرابعة لهذا الإنسان، فقام مع الإمام فيها باعتبارها الرابعة، هل هذه ركعة صحيحة أم باطلة؟ الجمهور على أنها باطلة، لأنه تابع الإمام فيما لا يجوز له المتابعة فيه، فيما لا يجوز له المتابعة فيه، يبقى على ذلك حيلزم أن يأتي بركعة مكانها على قول الجمهور في ذلك. سائل يقول أنا حفيد أسكن مع والدتي في شقة إيجار قديم، فما حكم الزواج في هذه الشقة علما بأن القانون الحالي يقول أن آخر من له الحق في الشقة بعد يقول أني آخر من له الحق في الشقة وبعد موتي يطرد من فيها؟ إذا كان والله أنت ساكن على هذا الشيء، ساكن على هذا الشرط أن أنت من الأول العقد على ذلك أنها للجد وأنها لابنه وأنها لابنه، في شرط على ذلك، خلاص يجوز هذا الشيء. لكن إذا كان ما في شروط على هذا، فمن حق صاحب المكان أنه يؤجر لمن أجر له، انتهى هؤلاء المستأجرين، يبقى يجوز أنه يسترد الشقة منه، فحسب المسلمون على شروطهم. إذا كان في شرط بين المؤجر الأول أني ساكن أنا وبعدين أولادي وبعدين أولاد أولادي، يبقى ملزم بشرط. هل المصاب بسلس بول بسيط هل يجب عليه الاستنجاء والوضوء بعد دخول الوقت أم الوضوء فقط؟ وما حكم النجاسة التي تصيب الثوب إذا توضأ قبل دخول الوقت؟ يعني هنا المصاب بسلس البول، معنى سلس البول يعني قطرات من البول تنزل من الرجل أو من المرأة، سواء في الحركة أو بعد الوضوء أو بعد التبول ونحو ذلك. فالإنسان الذي يشك في سلس البول لا يلتفت إليه، الذي يشك، ودي مسألة، بيبقى إنسان بيشك وبعد ما يشك يبتدي يحاول يتحقق لغاية ما يقع في هذا الشيء، فهنا الإنسان لا يلقي له بال، إن فتح باب الوسوسة والشيطان كبير في هذا الشيء. لكن فرضنا أنه لا ما بيشكش، هو مستيقن، الذي يشك نقول له بعد البول هات حبة مية في إيدك رشها على ثوبك أو على فرجك، بحيث أنه بعد كده إذا حسيت بحاجة بسيطة يبقى أنت يا ترى دي من أثر البول ولا من أثر المية اللي أنا رششها، وبالوقت تقوم تنسى هذا الشيء ويبعد عنك الشيطان في ذلك. لكن إنسان يستيقن، لا بينزل منه قطرات من البول، يبقى حكمه حكم المستحاضة، يلزمه أنه يتحفظ بشيء بحيث يمنع نزول البول في المكان. البعض يذكر أنه يربط ذكره حتى لا ينزل شيء، وهذا خطأ، هذا خطأ، أنه إذا ربط الذكر هذا فيه أذى على الإنسان بهذا الشيء، يمنع عروق الدم، ممكن يحصل له غرغرينة، هذا أذى، فليس له أنه هو لا يربط ولا شيء، ولكن يضع يتحفظ بشيء من الأشياء، مناديل ورق أو نحوها يمنع نزول البول. إذا جاء وقت الصلاة ألقى هذه المناديل وتوضأ للصلاة وصلى. فرضنا أنه هذا الإنسان ينزل عليه سلس البول بعد البول فقط، بعد البول فقط، ما هوش على طول. في إنسان مريض بسلس البول على طول، كلما تحرك ينزل منه قطرات بول، قعد وقف ينزل منه قطرات بول، هذا يلزمه الوضوء لكل صلاة فريضة. الإنسان الآخر الذي عقب البول فقط، يبقى هذا عقب البول يتوضأ، نزل منه شيء أو استشعر شيء، يبقى الصلاة التي يليها ينبغي أنه يتوضأ، يجب عليه الوضوء. لم يدخل الخلاء بعد ذلك، له أن يتوضأ، أنه بهذا الوضوء يصلي باقي الصلوات. هنا السائل بيقول هل يجب الاستنجاء والوضوء بعد دخول الوقت؟ هل يجب الاستنجاء والوضوء بعد؟ لا، لا يجب عليه الاستنجاء، لا يجب عليه، الواجب عليه الوضوء لكل صلاة، أنه يتوضأ لكل صلاة فقط، هذا الواجب عليه. يبقى يضع شيء، منديل ورق أو غيره، إذا جاء وقت الصلاة رمى هذا المنديل الورق، وضع غيره كان أفضل، ويتوضأ للصلاة، لصلاة الفريضة، ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من نوافل خلال الوقت. ما حكم النجاسة التي تصيب الثوب؟ إذا كان هذا البول بينزل منه على طول بيتحفظ، يبقى مش مطلوب منه كل شوية يشيل وبعدين ينزل بول تاني يحط، هذا فيه مشقة، والله عز وجل رفع عن الأمة الحرج ورفع عنها المشقة ولم يعنتهم، فعلى ذلك الفرض عليه أنه يتوضأ للصلاة، يتوضأ لكل صلاة فقط. إذا قدر أنه يغير ثوبه كان أحسن وأفضل، إذا كان يشق عليه هذا الشيء فالفرض عليه أنه يتوضأ لكل صلاة. وقلنا أنه هو لو وضع منديل من الورق أو نحوه بحيث أنه إذا نزل شيء نزل فيه فرماه عند الصلاة كان هذا الأفضل لمثل. برضو نفس الحكاية في المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة بينزل عليها دم الاستحاضة، بتحط شيء يمنع نزول دم الاستحاضة، دم الاستحاضة بينزل، جاء عليه وقت الصلاة مش مطلوب منها تشيل هذا الشيء ترميه وبعدين تضع غيره، ولكن الأفضل أن تصنع هذا الشيء، فلو لم تصنع هي متحفظة فالواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. متى يبدأ اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وفي أي ليلة؟ اعتكاف العشر الأواخر عند جمهور أهل العلم يبدأ في ليلة 21، العشر الأخير من رمضان يبدأ في ليلة 21، ليلة 21. هنا طالما أنه عشر أخير فالليلة قبل اليوم، الليلة قبل اليوم، فلابد أن هو يستوعب هذا العشر الأخير بفرض أنه كان رمضان 30 يوما، فإذا كان رمضان 29 يوما خلاص هو العشر الأخير 9 أيام بالليالي هذه، فحتى يكمل له الفضل فيها لابد من الدخول ليلة 21. ليلة 21 يعني غروب شمس يوم 20، يوم 20 رمضان المغرب يكون في المسجد. ولكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة أنه كان يدخل في صبيحتها، وهذه الليلة التي كان يدخل صبيحتها في معتكفه صلى الله عليه وسلم، ليلة 21 قالت يدخل في صبيحتها، يبقى في الصبح يدخل المعتكف صلى الله عليه وسلم، فبعض أهل العلم رأى أنه يدخل في صباح يوم 21، الجمهور أبوا ذلك وقالوا لا، ده المقصد منه أنه كان بالليل يصلي صلى الله عليه وسلم ويدخل المعتكف يعني الخباء أو الخيمة بتاعته صلى الله عليه وسلم عند الصبح، في وقت الصبح يدخل خيمته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الأصح. أحيانا تكون العشر الأواخر بعدها بفترة قريبة تكون الامتحانات، فهل يمكن المذاكرة أم لا؟ يعني الاعتكاف للعبادة، الاعتكاف للعبادة، فإذا فرضنا أنك اعتكفت متعود على هذا الاعتكاف كل سنة ولا تريد أن تضيع سنة، هذا حسن وهذا خير، حتذاكر في العلم بتاعك وحتقرأ قرآن وتواظب على الصلاة، هذا حسن، فلا مانع أنك تحضر الكتب بتاعتك وتذاكر وأنت في الاعتكاف، لكن تواظب على صلاة الجماعة والأذكار بتاعتك وعلى قراءة القرآن، ولا مانع أنك تجيب كتبك معك. العلماء تكلموا في مسألة الصانع، هل ممكن خياط ونحو أنه يجي للمعتكف ويجيب أدوات الخياطة ويخيط؟ فمنعوا ذلك، منعوا ذلك، الخياط روح اشتغل في الشغل بتاعك، الطالب هيبقى في المسجد بيذاكر وبيقرأ القرآن وبيحضر صلاة الجماعة وبيبعد نفسه عن الفتن، فعلى ذلك هذا يأتي للمعتكف وللمعتكف فيعتكف فيه. الصنايع اللي بيشتغل هيشغل نفسه ويشغل غيره من الناس، يقعد يخيط حيزحم المكان اللي هو فيه ويؤذي الناس الموجودين بذلك. الطالب هو كتاب في إيده مش هيزعج غيره بهذا الشيء، فعلى ذلك يجوز للطالب أنه يجيب الكتب بتاعته ويجلس في المعتكف يقرأ القرآن وأيضا يذاكر الحاجات الامتحانات بتاعته. هل يوجد دليل قولي للنبي صلى الله عليه وسلم على بطلان صلاة المأموم المتقدم على إمامه تجاه القبلة؟ هو مش كل حاجة يكون الدليل القولي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمامة مأخوذة من أم، وأم بمعنى قصد، معنى تقدم للأمام، فالإمام هو أمام الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إمامهم عليه الصلاة والسلام، وكان إمامهم كمامهم، فهو إمام وكان في الأمام عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء ابن مسعود وغيره أو جابر وجبار ابن صخر فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن شماله فأداره صلى الله عليه وسلم، والثاني لما جاء دفع الاثنين خلفه صلى الله عليه وسلم ولم يجعلهما بجواره عليه الصلاة والسلام. فإذا دفعهما وراءه وكان بجواره عليه الصلاة والسلام من باب أولى ألا يتقدم عليه عليه الصلاة والسلام. بينما جعل الإمام ليؤتم به، ولن تأتم بالإمام إلا أن يكون أمامك. لو تخيلنا أن أنت أمام الإمام ولم تسمع صوت الإمام كيف تأتم به وأنت أمامه لا تراه؟ فالإمام جعل ليؤتم به، أي ليقتدى به في أفعاله وفي أقواله فتقتدي بالإمام. فالأصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أمام الناس، من وقف بجواره فصاروا مجموعة دفعهم خلفه صلى الله عليه وسلم، دليل على أن المجموعة لا يجوز لها أن تكون بجوار الإمام طالما خلفهم مكان فاضي، يبقى من باب أولى أنه لا يجوز أن يتقدموا على الإمام، وإجماع أهل العلم على ذلك. إنما الرخصة إذا ضاق المكان ولم يوجد مكان خلف الإمام فاضطروا للصلاة أمام. الأفضل في هذه الحالة أن يتقدم الإمام أمام الناس في الأمام، لكن إن حدث ذلك جاز. هل يجوز الخروج من الاعتكاف للخطب أو الدروس ونحو ذلك؟ الاعتكاف عبادة لازمة، النفع فيها لازم، يعني للإنسان العابد. درس العلم النفع فيه متعدي، فعلى ذلك إذا احتاج الناس إلى ذلك جاز للمعتكف أن يشترط في اعتكافه الخروج فيخرج لإلقاء الدرس ويأتي. ولكن كان عادة الأئمة أنه في الاعتكاف يتفرغ للعبادة، لا يخرج لا لدروس ولا لغيره، فيتفرغ العبادة منه الإمام مالك. إذا جاء رمضان وجاء وقت الاعتكاف كان يترك التحديث وينشغل بالقرآن. فعلى ذلك الاعتكاف حسب الاحتياج إليك، هل يحتاج إليك في دروس العلم أخرج لدرس العلم واشترط في اعتكاف. هل دورة المياه داخلة في حوزة المسجد؟ إذا كان يقصد دورة المياه يعني مكان قضاء الحاجة والبول والبراز، لا ما هيش من المسجد، لكن إذا كان يقصد الميضة أيوة هي من المسجد، ذلك يجوز الصلاة فيها ولا يجوز الصلاة في دورة المياه. هل في وجوب اللحية خلاف؟ وإن كان هناك خلاف هل هو خلاف سائغ أم لا؟ يعني يكفي الأحاديث الكثيرة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 5 أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في الأمر بإعفاء اللحية، فقال أعفوا اللحية، وقال أرخوا اللحية، وقال أتركوا اللحى، فجاء عنه أوامر وفروا اللحى، فأمره صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب. فإن خالف البعض وقال بكراهة حلق اللحية زي بعض الشافعية، مش معناه أنه نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاله الجمهور أنها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنه علل ذلك قال خالف المجوس خالف المشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتركها، ونهى عن التشبه بأقوام، قال من تشبه بقوم فهو منهم، وأمر بمخالفتهم، ثم نقول بالكراهة. فعلى ذلك المسلم يعفي اللحية يتركها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لضرورة من الضرورات، إلا ضرورة من الضرورات، فالضرورات تبيح المحظورات. هل يجوز تخصيص الدعاء بعد الصلوات المكتوبة؟ يعني إيه تخصيص الدعاء بعد الصلاة المكتوبة؟ إذا كان يقصد يعني الإنسان بعد كل صلاة يدعو، لا مانع من أن يدعو، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو دبر الصلاة، ولكن اختلف العلماء هل الدعاء بمعنى أنه يرفع يده ويدعو، ولا كانت أذكارا يقولها صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة. كذلك كانوا ذكروا دبر الصلاة. إيه معنى دبر الصلاة؟ هل المقصود هذا الدعاء كان قبل التسليم؟ وثبت عنه أنه كان يتعوذ بالله من أربع أو من خمس قبل أن يسلم صلوات الله وسلامه عليه، وكان له دعوات قبل التسليم، أم هو بعد التسليم؟ فعلى كل، لو أن إنسانا دعا بعد التسليم فلا يمنع من الدعاء في أي وقت من الأوقات، إلا أن يخصصه بدعاء معين يلتزمه، فنقول لابد من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت عنه فعل فعلته، وإلا فلا تفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. في أذان الفجر الأول إذا كان الإنسان في ذكر الله لينقطع عن الذكر والدعاء ويردد أم يستمر؟ إذا كان الإنسان في ذكر أو في دعاء أو في قراءة قرآن فليردد الأذان مع المؤذن. الذكر والدعاء والقراءة القرآن تستدرك والأذان لا يستدرك، يبقى على ذلك الأذان إذا أذن المؤذن وقلت كما يقول ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم استحققت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فلا تضيع على نفسك مثل هذا الفضل العظيم، فردد الأذان مع المؤذن واقطع الذي أنت فيه. بل ذهب بعض أهل العلم كابن حزم إلى أنه لو كان في صلاة نافلة وهو في الصلاة يردد الأذان، وهذا القول خالفه فيه الجمهور وقالوا إنه لا يجوز أن ينشغل عن الصلاة بشيء وهو الصواب. ولكن إذا كنت في غير الصلاة جالس لذكر الله أو لقراءة القرآن أو للدعاء اقطع ذلك وردد الأذان مع المؤذن ثم ارجع بعد ذلك إلى قراءتك. ما حكم من يقول نذرت كذا وكذا ولم يفعل؟ الله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر، فهنا لما يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، معناه أنه خد بالك إذا لم توفي بالنذر مصيبتك مصيبة في هذا اليوم الذي كان شره مستطيرا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة النذر الذي لا يطيقه كفارة يمين، كفارة النذر بدليل طالما كفارة يبقى في اسم في الترك، فلابد من الوفاء بالنذر. سمعت أن بعض السلف يصومون الدهر كله، فما صحة هذا الكلام؟ يعني كلمة الدهر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر. السلف الذين كانوا يصومون الدهر يقصدون في الرواية، هذا صح عن بعضهم، أنهم كانوا يصومون إلا أيام التي حرمها الله عز وجل، أيام العيدين والتشريق، فقالوا إذا أفطر في يوم العيد وفي أيام التشريق جاز له أن يصوم غير ذلك. ولكن أفضل الصيام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام. إذا إنسان صام الدهر كله حتى يوم العيد وأيام التشريق هذا الصوم لا يجوز له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، ضيقت عليه جهنم هكذا، يبقى لا يجوز له أن يصوم بما في ذلك أيام العيدين والتشريق. لكن إذا أفطر في أيام العيد وأيام التشريق جاز له أن يصوم غير ذلك، إنما الأفضل صوم يوما وإفطار يوم، أو يصوم الأيام اللي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامها، كان يصوم أيام البيض 13 و14 و15، كان يصوم 3 أيام من غرة الشهر، كان يصوم الاثنين والخميس، كان يصوم ويأمر بصوم عاشوراء ويوم عرفة وغير ذلك. ثبت عنه أنه صام السبت والأحد والاثنين من أسبوع، وصام الثلاثاء والأربعاء والخميس من أسبوع، روي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فصم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم واترك كما ترك. فكانوا يقولون كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم صلوات الله وسلامه عليه. ما حكم توزيع الأضحية وإن كانت توزع على 3 للفقراء وصاحب الأضحية والأصدقاء، ما دلالتها في الكتاب والسنة؟ ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى الهدي، قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا منها يبقى أنت تأكل، وأطعم القانع الذي قنع بالسؤال، يعني الإنسان اللي بيقول لك هات اديني، هذا السائل الشحات، والمعتر الذي لم يسألك فقالوا فتعطي القريب وتعطي الهدية. ففي القرآن ما يفيد هذا الشيء، وإن كان لم يقل تلت وتلت وتلت، ولكن لا يشترط التساوي، فمن الممكن التلت بتاعك يكون الأقل والباقي أكثر وهكذا. ما هي حقوق الأخ الذي عقد الزواج؟ هي زوجته اللي عقد عليه، هي زوجته، ولكن العرف الجاري بين الناس أنهم لا يعقدون إلا بقيد أنه ليس من حقك الوطء، فهو لو يعلم أنك تعقد وتطأ هذه يمنعك من العقد، يبقى على ذلك التزم بعرف الناس في ذلك، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطة. يعني كفاية كده عشان صوتي تعب، وأرجو عدم الأسئلة وأنا ماشي، وجزاكم الله خيرا.